اللهم صل على محمد وآله وارحمنا يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما زال الكلام في دلالة التنبيه، وعبر عنها المصنف بأنها دلالة الإيماء. دلالة التنبيه أنه كالأولى التي عبر عنها، الأولى هي دلالة الاقتضاء. دلالة الاقتضاء الدلالة مقصودة للمتكلم ويتوقف صدق الكلام عليها. دلالة التنبيه مقصودة للمتكلم ولكن لا يتوقف صدق الكلام عليها، لأنها يحتاج أنه المنبه عليه يحتاج أن يكون المخاطب يعلم به مسبقا. فمثلا إذا قال المتكلم دقت الساعة 10 وبالنتيجة يوجد لديهم موعد معين، مثلا لديهم فرضان درس معين، فإذا قال دقت الساعة 10 معناه أنه يريد أن ينبه على أن الدرس قد بدأ، فهذا تنبيه. لاحظ أنه صدق الكلام متوقف على دلالته، على دلالة دقة الساعة 10 على بدء الدرس أو لا، ما متوقف عليه، لكنها مقصودة للمتكلم. التنبيه على أن وقت الدرس قد بدأ هذا مقصود للمتكلم، وغير ذلك من الألفاظ التي تدل على معنى آخر معهود ومعلوم عند المتكلم. ما معهود أنه شرعا مثلا طلعت الشمس، من الناحية الشرعية ماذا يفهم منها؟ أن صلاة الفجر قد فاتت. مثلا مثال أني عطشان، العرف ماذا يفهم منه؟ أنه يريد ماء، أني عطشان، أو أي عبارة أخرى، اسقي والديك مثلا. وبهذه المعاني لاحظ أنه اللفظ لا يدل على المعنى الذي يريده هو، وإنما أطلق لفظا ونبه عن معنى آخر يريده. فهناك لاحظ هناك المفروض لفظ آخر يدل على ذلك المعنى، ولكن هو مجرد نبه عليه تنبيه بهذه الطريقة. فلذلك هو يلزم أن يكون يعني معلوم مسبقا، إما أنه بالطريقة الشرعية والطريقة العرفية لوجود عهد بينهما، بين الشخصين مثلا سابقا كما في مسألة الدرس وغير ذلك وإلى آخره. فتجد مثلا فرضا بالمدارس إذا قيل مثلا للأستاذ دق جرس، إما أنه دق جرس اذهب إلى الدرس، أو دق جرس انتهى الدرس، أو يقال مثلا الساعة 12 يعني مثلا انتهى الدوام، الساعة 12 انتهى الدوام يعني اطلع من الدرس، وهكذا. فبالنتيجة الساعة 12 مثلا الساعة 12 هذا لا يدل على شيء إلا أنه الآن الوقت الساعة 12، ولكن ينبه على أنه وقت الدوام انتهى، لما هو معهود من الناحية العرفية أنه هذا وقت الدوام، وقت دوام المدرسة انتهى في هذه الساعة. هذا المورد قرأناه، مو الأول الثاني، إيه المورد الأول قرأناه، هذا المورد الأول. المورد الثاني ما إذا اقترن الكلام بشيء يفيد كونه علة للحكم أو شرطا للحكم أو مانعا للحكم أو جزءا له أو عدم هذه الأمور كلها، عدم أحد هذه الأمور طبعا في كل كلمة وعدمها جميعا مجتمعا، فيكون ذكر الحكم تنبيها على كون ذلك الشيء علة أو كون ذلك الشيء شرط أو مانع أو جزء إلى آخره، أو عدم كونه كذلك. مثاله قول المفتي أعد الصلاة لمن سأله عن الشك في أعداد الثنائية، فإنه يستفاد منه أن الشك المذكور علة لبطلان الصلاة وللحكم بوجوب الإعادة. فإذا قال أنا شككت أني في الركعة الأولى أو الثانية من الصلاة الثنائية، ماذا يقول له؟ أعد الصلاة. فأعد الصلاة بالمطابقة تدل على وجوب إعادة الصلاة، تدل على وجوب إعادة الصلاة، ووجوب إعادة الصلاة فرع لبطلان الصلاة. فمن خلال هذه الكلمة يعلم أن الشك الذي وقع في كلام السائل هو علة لبطلان الصلاة، لأن الإعادة فرع بطلان الصلاة الأولى، إعادة الصلاة فرع كون الصلاة التي وقعت من المكلف باطلة، فإذن ما وقع شك الشك الذي وقع للمكلف هو علة لبطلان الصلاة. ولما قال له أعد الصلاة فإنما ينبهه على أن الشك علة للبطلان. نعم صلاتك باطلة. نعم صلاتك باطلة. فينبهه على أن الشك الذي وقع له هو علة للبطلان. علة للبطلان بعد هذا بالدلالة بعد مو الدلالة الالتزامية يعني الاصطلاحية بالمنطق الالتزامية بالمعنى الأخص. لا بعد هذا مو هذا المراد من الدلالة الالتزامية بالمعنى الأخص. هسه الالتزامية بالمعنى الأعم. نعم التزامية بالمعنى الأعم. نعم
لازم الكلام
هو لازم للكلام ولكن ما لازم غير بين وإما لازم بالمعنى العام. هذه الدلالات الثلاث كلها من هذا النوع بعد تقدم في بداية الكلام فيها قلنا الدلالة السياقية عموما الدلالة السياقية تكون للدلالة الالتزامية بالمعنى العام المفردة في قبالة التركيبية وبعد وللدلالة الالتزامية الدلالة الالتزامية بالمعنى الأخص المفردة في قبال المعنى الأخص التركيبية التي هي تكون للمفهوم وبعد عندنا شنو دلالة الالتزامية بالمعنى العام سواء مفردة أو مركبة دلالة الالتزامية غير البينة ذيك المعنى العام والمعنى الأخص كلاهما بينة الدلالة غير البينة. ومثال آخر قوله عليه السلام كفر لمن قال له وقعت أهلي في نهار شهر رمضان فإنه يفيد أن الوقاعة في الصوم الواجب موجب للكفارة. لما قال له كفر قال وقعت أهلي ماذا قال له الإمام كفر فإذا الوقاع علة للكفارة موجب للكفارة أي أنه علة للكفارة مع أنه الإمام قال له أن الوقاع علة للكفارة أو لا لا ما قال له ذلك. فهنا هو ينبهه إلى أن ذاك الفعل وهو الوقاع علة للكفارة. مثال ثالث قوله بطل البيع لمن قال له بعت السمك في النهر فيفهم منه اشتراط القدرة على التسليم في البيع. لما قال بعت السمك وهو في النهر فيقول له بطل البيع معناه أنه السمك في النهر هذا قادر على تسليمه أو لا هو غير قادر على تسليمه. إذن يشترط في البيع القدرة على التسليم فيفهم من هذا المعنى وإنما هذا بدلالة التنبيه مجرد نبهه. ومثال الرابع قوله لا تعيد لمن سأل عن الصلاة في الحمام فيفهم منه عدم مانعية الكون في الحمام للصلاة. وهكذا لما قال مثلا أنا صليت في الحمام فيقول له لا تعيد إذن الصلاة في الحمام غير باطلة ليس مانعا من صحة الصلاة. لا تعيد لا تعد
نافية
هاي ممكن لا تعيد نافية لا تعد بعد ذيك يكون يعني ناهية هو نفي لا تعيد. فعلى أي حال يقول لا تعيد فلما قال لا تعيد إذن الصلاة في الحمام يعني كون المصلي في الحمام أثناء الصلاة هذا ليس مانعا اتخاذ الحمام مكانا للصلاة ليس مانعا من صحة الصلاة. الثالث ما إذا اقترن الكلام بشيء يفيد تعيين بعض متعلقات الفعل يعني بالقرينة كان الكلام قرينة على تعيين بعض المتعلقات. إذا قال القائل وصلت إلى النهر وشربت فيفهم من هذه المقارنة أنه ماذا شربه شرب ماء ومن أين شرب ماء من النهر مع أنه ما قال أنا شربت ماء ولا قال شربت ماء من النهر حتى يفهم هذا المعنى وإنما قال وصلت إلى النهر فشربت فإنما هذا ينبه على أنه شرب من ماء النهر، فلذلك نقول أن المشروب هو الماء وأنه من ماء النهر.
قاعدة
هو تنبيه، هذا بحسب هو الكلام يعد قرينة على تحديد بعض متعلقات الفعل، أنه ما الذي تعلق الفعل بماذا تعلق، ما هو المشروب؟ الماء. أي ماء؟ ماء النهر. فتعيين المتعلق حصل ببركة ماذا؟ ببركة كون الكلام قرينة لتعيينه، وإلا فإن المتكلم لم يعينه بكلامه الذي صدر من. فيفهم من هذه المقارنة أن المشروب هو الماء وأن الماء من ماء النهر، ومثله ما إذا قال قمت وخطبت، أي وخطبت قائما، وما قال خطبت قائما، قمت وخطبت. فماذا يفهم منه؟ أنه لما خطب خطب وهو قائم، لأنه قال قمت وخطبت، فهذا تنبيه. وإذا ما قال خطبت قائما، ممكن هو يقوم ثم يجلس ويخطب، ينتقل من مكان لآخر ويخطب، ممكن. ولكن على أي حال لما قال قمت وخطبت فكأنما ينبه على أني لما خطبت كنت قائما، فخطبت قائما. هذا بالنسبة لدلالة التنبيه. الدلالة الثالثة والأخيرة هي دلالة الإشارة. دلالة الإشارة بالتالي ليس من الواضح أنها مراد المتكلم، ممكن تكون مراد المتكلم، ولكن ليس من أنها مراد المتكلم، لأنها بنتيجة تقتنص اقتناصا من الكلام، بخلاف الدلالتين السابقتين فإنهما يعني المتكلم ما قال قمت وخطبت ما قال خطبت، فكأنما له غرض ببيان أني قد كنت قائما عندما خطبت أو خطبت قائما. لما قال وصلت إلى النهر وشربت، فمقتضى الأصل أنه المتكلم حكيم، وأن كل كلمة يطلقها له غرض في إطلاقها، فلما أطلقها إذن هو يريد شيء. طيب أنت وصلت للنهر وشربت، شنو علاقتي أنا؟ لا، تنبيه على أني قد شربت ماء وبعد ومن النهر، فينبغي أن يكون شنو التنبيه. إذن المعنى المنبه عليه مراد للمتكلم، واضح يا ولا؟ نعم، دلالة. لا، هو دلالة التنبيه، هذا أريد أميزه عن دلالة الإشارة. رجعت لدلالة التنبيه لأنها المتكلم فيها ماذا يكون؟ ها، الدلالة Thank you. أفراد من هذا العام. أخرج المريض الذي ينطبق عليه عنوان المرض، وأخرج الذي ينطبق عليه عنوان السفر. فشنو أصبح هذا الدليل؟ هذا الدليل خاص، هذا ذاك عام، فهذا جاء وخصص ذلك. فأولا هذا المريض، المريض قبل أن ننظر إلى عنوان المرض فيه، لما نظرنا إليه بعنوان أنه مسلم كان مشمولا لوجوب الصيام أو لا؟ كان مشمولا لوجوب الصيام، فكان داخلا في أفراد العام. فلولا مجيء هذا الدليل الخاص الذي قال من كان منكم مريضا أو على سفر لكان قد انطبق عليه وجوب، من شهد منكم الشهر فليصم كتب عليكم الصيام، بالنتيجة لانطبق عليه العام ولأصبح الصيام واجبا عليه. فلولا مجيء هذا الدليل الخاص وإخراج هؤلاء الأفراد من عموم العام لكان العام قد انطبق عليهم ونحكم عليهم بما حكم على غيرهم من أفراد العام. فإذا العام بداية ينطبق عليهم أو لا؟ نعم ينطبق. ولما جاء الدليل الخاص ماذا صنع؟ أخرجه. فشنو صار هذا؟ تخصيص، تخصيص، تخصيص بعد ماذا؟ بعد أن كان العام ينطبق عليهم أخرجهم الدليل الخاص، فهذا التخصيص. التخصص لا، أصلا العام لا ينطبق عليه، أصلا الدليل شنو لا ينطبق عليه. مثلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن البداية الدليل ماذا كان؟ مشروط بالاستطاعة، فهذا غير المستطيع. لاحظ هو الدليل ماذا قال؟ على الناس حج البيت من استطاع، فالذي يجب عليه الحج من؟ خصوص المستطيع، فهذا غير المستطيع. وإن كان مسلما، وإن كان مخاطبا بالقرآن، وإن كان مكلفا بالتكاليف الأخرى، إلا أنه مخاطب بوجوب الحج أو لا، لا خارج تخصص الأصل، تخصصا خارج، غير مستطيع. فبما أنه غير مستطيع هو خارج تخصص الأصل الموضوع،
ذاك خارج تخصيصه،
ذاك خارج تخصيصه. فالذي ينطبق عليه العام ثم يأتي الخاص ويخرجه من العام، هذا خرج تخصيصا. أما الذي لا ينطبق عليه العام من أصل، فهذا خارج تخصصا، هذا خارج تخصصا. مثل اللي يقول فرضاً أكرم السادة، فهذا وجوب الإكرام على من هو ينطبق؟ على السادة العلوي. إحنا شنو خارج التخصص أصلاً ما مشهور. بينما إذا قال أكرم طلبة العلم ثم قال لا تكرم إلا الهاشمي، شنو خرجنا تخصيصاً. بينما إذا الدليل من البداية قال أكرم السادة مثلاً، فإحنا أصلاً ما انطبق علينا حتى أنه نخرج، فخارجين شنو هو خروجنا تخصصاً. هذا هو الفرق بين التخصيص والتخصص. قال والتخصيص هو إخراج بعض الأفراد عن شمول الحكم العام بعد أن كان اللفظ في نفسه شاملاً له. لولا التخصيص كان شاملاً له كتب عليكم الصيام، لولا مجيء الدليل الذي قال من كان مريضاً أو على سفرين لكان بالنتيجة شنو هذا؟ يجب عليه الصوم. ولكن الدليل هو الذي أخرجه، إذن هذا الدليل أخرجه تخصيصاً. والتخصص هو أن يكون اللفظ من أول الأمر بلا تخصيص، بلا حاجة إلى دليل آخر غير شامل لذلك الفرد غير المشمول للحكم، كما في قولنا مثلا أكرم الهاشمي، أو أنه يجب الحاج على المستطيع، فغير المستطيع خارج تخصص. أقسام العام بيانه يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم استنطف شيخ.